أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. تقسم الحكم إلى الحكم التكليفي، وعرفه بأنه الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، والقسم الثاني الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه. إذن رح ننظر للحكم. إذا كان يتكلم عن سلوك الإنسان بشكل مباشر، فعل الإنسان بشكل مباشر، يكون حكم تكليفي، وإذا لا فلا. نعم. وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان. مثاله من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين اتجاه زوجها. أضيف: وكذلك الرجل بعد أن يصبح زوجا يلزم بسلوك معين اتجاه زوجته، يعني من الطرفين. ومثال غرب مثال الزوجة، نعطي مثال الرجل أيضا حتى لا يظن فقط أن الزوجة لها سلوك معين. حتى الزوج يجب عليه النفقة مثلا، واجب عليه، عدم إهانة الزوجة ما يجوز لأنه يهينها. فإذن
أحكام خارجية مو ذاتية، مو على الشخص نفسه.
في شنو؟ عطني جملة مفيدة.
يعني الحين الحكم التكليفي تفعل لا تفعل،
نعم.
يعني الوضعي أحكام مو
متعلقة فيه، مو عن
التكليف، مو التكليف يلوم الدور
بطريقة غير مباشرة. بعد ما شرحت الحين أشرح إن شاء الله. فالآن متى تكون المرأة زوجة للرجل؟
بعد
العقد بشروطه: قبول، إيجاب وقبول، ومهر، وعدم تحديد مدة وكذا، في الزواج الدائم مثلا. الآن بعد ما تصير هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، وهذا الرجل زوج لهذه المرأة، تأتي أحكام تكليفية. بعدين في الحكم الوضعي أنه يشرع وضعا معينا، مع وجود هذا الوضع يترتب على هذا الحكم الوضعي تترتب أحكام تكليفية. فإذا صارت المرأة زوجة لها حقوق وواجبات، صار الرجل زوجا له حقوق وعليه واجبات. هذه الحقوق والواجبات ضمن الحكم التكليفي والارتباط، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. إذن يوجد حكم تكليفي ولكن بواسطة، لا يكون موجها مباشرا لسلوك الإنسان. الآن الماء طاهر، هذا وضعي، ما متعلق بالسلوك، يترتب عليه جواز الوضوء بالماء الطاهر، صار عندي حكم تكليفي. نعم، فيصير بواسطة طهارة الماء تنتقل إلى الحكم التكليفي. فإذا نعم، وإن كان عندك حكم وضعي ولكن هناك أحكام تكليفية تترتب على هذا الحكم الوضعي، فلا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي أو أحكام تكليفية. فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجي على الزوجة. فمن الطرفين حق واجب،
الزوجية حكم شرعي وضعي، يعني عقد الزواج هذا وضعي.
نعم.
لكن عقد ما يصير عقد الزواج لا، هي تراجع الأمور.
نعم.
هي نسب مثل الباب اللي يقول نسب عليه بصورة غير مباشرة.
نعم. يعني حينما نقول أن هذا يصير زوج لهذه، هذا حكم وضعي يترتب عليه حكم، أكو أحكام تكليفية، لكن أنه هذا الحكم الوضعي ما في تكليف. متى تكون المرأة زوجة للرجل بهذه الشروط؟ ما قاعد يوجه تكليف، يعني ما في أمر للطرفين بعد أنهم يكونان، بعد أن يصيرا زوجين تتوجه الأحكام التكليفية، يجب النفقة عليه، يجب التمكين عليها. والملكية حكم شرعي وضعي، متى يكون المال ملكا للإنسان؟ إذا اشتراه، إذا أعطي هدية بالحيازة، إلى آخره الطرق المختلفة. الآن بعد ما صار هذا المال ملك لي، يجوز لي التصرف به، لا يجوز التصرف لغيري بمالي إلا بإذني، صار لك حكم تكليفي الآن، وجوب أو حرمة أو جواز أو إباحة. والملكية حكم شرعي وضعي توجب إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، بإذن المالك. فإذن لا يجوز لأحد أن يتصرف بهذا المال إلا بإذن المالك، يعني حرمة التصرف بالمال إلا لصاحبه، أنه فقط صاحبه يستطيع أنه يتصرف به، وغيره يحتاج إلى إذن المالك. تكليفي لأنه حرام، الحرام موجه للسلوك مباشرة، الوجوب موجه للسلوك، لكن نفس أن هذا ملك لي ما له علاقة بالسلوك هذا، يعني أنه يشرع وضعا معينا متى يكون هذا المال ملكا أو ملكا بشروط معينة، بعد ما يصير ملك الآن تترتب أحكام تكليفية. فعندي حكم وضعي يوجد إلى جانبه أو يترتب عليه مجموعة من الأحكام التكليفية.
عادة يكون الوضعي هو الأصل في الأشياء، منين يطلع من التكليف؟ يعني غير مثلا مثال العقد الزوجية،
يعني لازم تبين شو تقصد بمعنى الأصل.
مثلا إذا عندي حكم الجهاد، عندي وضع
بحكم حكم الجهاد تكليفي، لا كوضعي. شوف لازم ننتبه، كلمة الوضعي يعني عندي وضع، عقد الزوجية نسميه حكم وضعي لأنه ما متعلق بالتكليف، الملكية ما متعلق بالتكليف، لكن وجوب الجهاد متعلق بالتكليف.
يعني في الشيخ عبد الله أن الوضعي يستنتج منه الأحكام التكليفية،
يترتب عليه إذا كان موجود. نعم يترتب، لكن إذا ما نفض الآن بعض الأمور قد ما تكون أكو وضعية.
أي هذا يقول أنا، يعني هو في الشيء أن تستنتج منها كل الأحكام بشكل عام،
هي بتخلي أصل بهذا أنه يترتب عليه، فتخلي أصل وهذا مترتب عليه. لكن نفض إذا ما عندي حكم وضعي معناته ما عندي أحكام تكليفية، عندي أحكام تكليفية في موارد ثانية.
نعم ترسل هذا
إيه، بس هل دائما لازم الحكم التكليفي يكون أكو قبل حكم وضعي؟ مو بالضرورة، يعني إذا وجد الوضعي وجد إلى جانبه أحكام تكليفية. نعم إذا وجد الحكم التكليفي يوجد إلى جانبه، ما ذاكر هذا السيد شيء، ما ذاكر، يعني إذا حكم تكليفي بعد ما نقول يترتب عليه حكم وضعي. إذا كان معنى الأصل أنه أولا يكون عندك حكم وضعي، إذا وجد الوضعي يوجد إلى جانبه تكليف، نقول نعم، لأنه لولا الزوجية ما عندي وجوب النفقة. إذا تقصد الأصل بهذا المعنى نعم. لا ما في حرمة أحلية، معناته حكم تكليفي. الوضعي أنه يشرع لك وضع معين بدون ما يكون موجه للتكليف أو يكون فيه تكليف على المكلف. الآن لو قلنا الزوجية، عقد الزوجية أكو شيء للمكلف؟ بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، صحة الصلاة، صحة الصلاة بشروط معينة. وضعي أنا ما قاعد نتكلم. نعم وجوب الصلاة موجه إلى المكلف. واضح؟ يعني أنه ضمن الأحكام الخمسة راح يصير تكليف. خارج الأحكام الخمسة من بطلان من صحة من ملكية من زوجية حرام هذا تكليفي. نعم ملكية زوجية الصلاة باطلة الصلاة صحيحة أن هذا يتكلم عن وضع. ما في أحكام تكليفية خمسة. إذا وجد تقدر تتوظف فيه. نعم. إذا واحد يصير مثلاً حرب المسلمين. نعم. يقول لك دخلنا قضايا سياسية في المغرب. سؤال ثاني غير.
هذا يعني.
حكم
وضعي او شيء وضعي صحيح شيء فضل المسلمين سواء بيحدث المسلمين.
نعم فاللي يصير في تكليف
بدل ما
عندك وضع تكليف بعد المرجع يحدد. مرجع يحدد التكليف. مرجع المرجع راح يحدد شنو تكليف المسلمين. نعم المرجع يحدد. قد المرجع يقول الان لا مو وقت الجهاد نصبر. إذا حكم بالجهاد والحكم بالجهاد مو أمر سهل إن المرجع يطلع له حكم بالجهاد بهالسهولة. تكليفي إذا قال وجوب الجهاد صار تكليفي لأنه من الأحكام الخمسة.
الوضع هذا
صاير مقبول. أنتوا قاعد تأخذون كلمة الوضع بالمعنى اللغوي. إحنا ما قاعد نتكلم عن هذا. يعني يوجد وضع وضع حرب وضع جهاد هذا معنى لغوي. احنا قاعد نتكلم الاحكام التي لا تكون موجهه لسلوك الانسان مباشره نسميه حكم وضعي مو بالمعنى اللغوي. هذا حكم معنى اصطلاحي له. يكون اكو حكم اكو حكم لازم اكو حكم.
يعني انا مثلا قضيه صحه الصلاه
او بعض الصلاه هو وضع شيء في مثلا عليه في هل يعني نقول نعم الان نفرض صحه الصلاه بشروط معينه شو يسوي المكلف؟ يجب عليه الصلاة الصحيحة أو يجب عليه الصلاة يعني صار حكم تكليفي.
نعم
إذن لا تأخذون وضع يعني يوجد وضع معين هذا معنى لغوي. إحنا ما قاعد ننظر إلى أنه يوجد حكم. حكم الصلاة صحيحة هذا حكم يعني من موضوع محمول. الآن بالنسبة للجهاد إيش تبي تسوي؟ الجهاد عطني كلمة ثانية يكون محمول وياها. مو يعني أنه الجهاد موجود. ما قاعد نتكلم عن الوجود إحنا. أنه جهاد بالمعنى اللغوي. الآن إحنا كلامنا أنه يوجد عندي حكم يعني عقد الزوجية يتم بهذه الشروط فصار عندي شيء اسمه زوجية. فحتى الأحكام الوضعية الشرع له دخل به. يعني هو يحدد هذا حكم وضعي هذا ليس حكما وضعيا. فإذن الأحكام التي لا تكون موجهة لسلوك الإنسان بشكل مباشر أسميه أحكام وضعية. فأقسام الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام وهي كما يلي.
الموجه ولا الموجه؟
الموجه حكم موجه ويوجه اسم فاعل. والسلوك موجه. السلوك موجه والحكم يوجه موجه. الوجوب وهو حكم شرعي يبعث أو يرسل نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. بعدين في الدروس التالية راح أقول لكم ليش قلت يرسل. يبعث أو يرسل راح هنا في الدروس القادمة. إذن فيه إلزام يعني إذا لم تأتي به المولى عز وجل يعاقب هذا الإنسان الذي يترك هذا الذي فيه الإلزام. لازم أن يأتي به يجب أن يأتي به. فالحكم التكليفي الواجب الذي إذا لم يأتي به المكلف يعاقب لأن فيه عنصر الإلزام نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر على الحاكم. يعني لابد أنه في الدولة إذا كان هناك حاكم يجب عليه أنه لا يكون هناك فقير، وأن الحاكم يأخذ له 50 مليار و 70 مليار ويترك الشعب بلا أنه جائعين ما يحصلون على قوت يومهم، واجب عليه. يعني الله عز وجل سوف يحاسب الحاكم إذا كان هناك فقير في البلد.
المسؤوليات
يعني العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة الاجتماعية، أن دور الحاكم أنه يعطي الحقوق للناس بحيث لا أحد يعتدي على أحد، وأن كل إنسان في البلد في الدولة يحصل له على حقه والحق ما يضيع عنده. أن ما قام بتكليفه هو محاسب على هذا، كل من ينصب نفسه لولاية الأمر محاسب على هذا. ثانيا الاستحباب، وهو حكم شرعي يبعث أو يرسل نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته. إذا أتيت به تحصل على ثواب، إذا لم تأتي به ما لك شيء. الواجب إذا أتيت به ما لك شيء، يعني الله برحمته يتفضل بالثواب، يترتب آثار أكو ثواب مترتب. إذا لم يأتي بالصلاة يحصل على عقاب، كاستحباب صلاة الليل أو كاستحباب الصدقة. ثالثا الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر يمنع يمسك عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، ويمنع يمسك يزجر. وحينا بعدين في الدروس القادمة ليش نبدأ نستعمل الثلاث مصطلحات. وضح سؤالك.
يعني مثلا الله
بلش بالواجب، هذا مو بالضروره هذا الترتيب، لا مو هو الترتيب، فقعد ياخذ يبدا من الوجوب استحباب حرمه كراهه اباحه، يقدر بالترتيب وجوب استحباب اباحه كراهه حرمه على حسب درجتها. فالحرام فيه درجه الزام، اذا فعله المكلف يعاقب، اذا تركه لا يحصل على شيء، ولكن الله متفضل أنه إذا الإنسان ما يرتكب الحرام تقربا إلى الله عز وجل الله يعطيه الثواب. نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من يعني إلى أعداء الإسلام. بيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام في اللغة يستعمل البيع منه. رابعا الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر يمنع يمسك عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث. الإنسان إذا يترك المكروه يحصل على ثواب، إذا يفعل المكروه ما يحصل على شيء، لكن إذا ما يفعل المكروه تقربا إلى الله عز وجل إنه يحصل على ثواب إذا ما يفعل. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه خلف الوعد، خلف الوعد مكروه لو محرم.
على الرواية
يعني فقيه.
لا يعني مثل الرواية على ما مناقض.
فشو راح نوجه كلام السيد الشهيد؟
شو يقصد بالوعد؟ يعني الوعد
لأن ثمن
أو
عدك. نعم وعدك أنه وعدك هذا مكروه أخلفة على كلام السيد.
هذا وعد بدون
حل. المفروض يصير محرم.
بدون
حل. ما له شغل بالعدل. أنا أعطيك وعد أنه مثلا وعدك بشيء. أيك الساعة خمس. أنا أيك الساعة خمس. إذا أثناء ما أنا وعدك أبي أخلف هذا محرم. يعني أكو قسمين لخلف الوعد. مرة تتفق مع شخص وأنت ناوي أنك تخالف هذا محرم. أما أنا متفق وياك على الساعة خمس بعدين صار في ظرف معين غيرت رأيي هذا المكروه. فلن أول ما تعد إنسان بشيء لابد أن تكون صادقا يعني مطابق لواقعك. فإذا تريد أن تخالف تقول شيء وأنت تنوي أن تخلف هذا الوعد هذا محرم. أما إذا بعد بدأ لك أنك تغير رأيك هذا مكروه. نعم يعني غيرت رأيك أن أنا متفق معك أن أسوي كذا لكن بعدين غيرت رأيي لأي ظرف من الظروف. احنا متعودين بلدنا بالكشتة على الكشتة يكشت بعدين هو هذا مكروه بالنسبة لنا. لكن لو أنه هذه إن شاء الله اللي نستعملها دائما إن شاء الله وما نقصدها هذا يعتبر كأنه كذب هذا المحرم لأنه يستلزم الكذب. تعد بشيء وأنت ناوي أنك تخلف هذا الوعد هذا كذب لأنه غير مطابق للواقع. أما لا كان صادق أول ما كان يعد كان صادق ولكن بعد ذلك أراد أن يخلف الوعد هذا مكروه. إذن السيد الشهيد حينما قال ومثال المكروه خلف الوعد بعد الاتفاق. الإباحة كراهية قلنا أنه كراهية إذا ما يفعل المكروه يحصل على ثواب يعني يترك المكروه يفعل المكروه ما له شيء ما يحصل شيء يعني يجوز أن يفعل يجوز جائز له لكن يترك قربة لله عز وجل لأن حكم شرعي حال حال الواجب حال حال المحرم. نعم قد يكون بعض الآثار تترتب. نعم مثل الآن نفض الآن تروح عند الطبيب مثلا واحد فيه حساسية يقول لا تأكل الباذنجان يأكل الباذنجان شو صار فيه يحب جسمه أثر مترتب يعني الحساسية موجودة عنده مفروض يترك هذا الطعام هو يأكل هذا الطعام شخص مثلا فيه سكري يأكل أنه أشياء سكريات وما يطيح غشيان لكن يضره. إذا كان الضرر بشكل أنه كبير جدا ما يجوز يأكل الحلويات لكن البعض يأكل يطلع بعدين حبة ما لي حبتين وتنتهي القضية مع أنه قد يضرها أنه فإذا أنه يصير في مجال الضرر تترتب بعض الآثار إذا الإنسان يفعل المكروه أكو بعض الآثار الوضعية تترتب. ثم الإباحة وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل وله أن يترك. لكن السؤال أنه المكلف الذي يكون عابدا لله هم بمزاجه يفعل ويترك ولا عنده مقياس؟ بمقياس. شنو هذا المقياس؟ لابد من تحديده لابد نحدد أنه بأي مقياس المكلف يفعل أو يترك. إنسان يريد أن يقدم على شيء مباح فعلى أساس هذا المقياس يفعل أو يتركه وأنه قضية مزاجية لأنه يريد أن يكون عابدا لله فذا لابد أن يكون المقياس موجود بيدي. يعني هل الله عز وجل جعل المكلف عنده حرية مطلقة أو لا حرية مقيدة؟ حرية مقيدة ما عندنا حرية مطلقة للإنسان. والرواية تقول في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. فإذا تقول لي حلال والإنسان حر فالله عز وجل لماذا والرواية تقول في حلالها حساب؟ مفروض ما في حساب. حتى المباحات الإنسان راح يحاسب عليها مو بلا حساب. يعني راح ممكن واحد يطول وقفته على المباحات في الحساب ليش فعلت هذا ليش فعلت مع أنه مباح يقول لأنه مباح لأنه مباح لأنه مباح، لكن الطول الوقفة. إذن حتى المال الآن بيد الإنسان مو حر. بعض يقول أنا كيفي خلاص طلعت الخمس اشتبي مني، لا الله هم يبي منك أنه هذه الأموال ودائع عند الإنسان، تأخذ بالحاجة حسب الحاجة وتترك الباقي كما في الرواية لفقراء المؤمنين يلم به شعثهم كما في الرواية. فإذن لابد أنه يكون عندي مقياس، فمعنى ذلك أن الإنسان لا توجد عنده حرية كاملة، حرية مطلقة، بل حرية مقيدة. حتى الإنسان بالقانون الوضعي حريته مقيدة. ما عندنا إنسان الآن في الرأسمالية ما عنده حرية مطلقة يفعل أي شيء، هم يظل عنده تقييد ولو بالقانون الوضعي. فالإنسان دائما مقيد، ما يقدر يقول أنا كيفي، كيفي ما تمشي دائما. فإذا أكو حدود، ما دام في حد معناته الحرية مقيدة، أكو حدود ما تقدر تتعداها. فإذا المباح أيضا لابد أن يكون ضمن مقياس عند الإنسان على أساسه يختار. فلابد أنه نبحث ما هو المقياس الذي على أساسه الإنسان يفعل أو يترك.
شيخ حسنة بين المائة ممكن الباحات مرات
خليك تصف الحرام وكل بعض تصعد إلى درجة. تقسيم وصل للمباح، فراح نقسم، إحنا نقدر نقسم هذه الأقسام التكليفية إلى قسمين، ينبغي ولا ينبغي. ينبغي الواجب ينبغي فعله، المستحب ينبغي فعله، وبعض المباحات ينبغي فعلها. وعندنا لا ينبغي، الحرام لا ينبغي فعله، المكروه لا ينبغي فعله، وبعض المباحات الأخرى لا ينبغي فعلها. فإذا هذه المباحات التي ينبغي فعلها يعني يكون فيها قابلية التقرب إلى الله عز وجل، أكو قابلية فيها تقدر تتقرب بها إلى الله، إلى مستحب، يعني فيها قابلية الانقلاب إلى مستحب. والمباحات التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها يعني لا توجد فيها قابلية الاستحباب، بل تكون على حد الكراهية.
الكراهية.
لا إذا حرام بعد غصب عليه تركه. فبعض المباحات نعم طبعا. نعم. فبعض المباحات الإنسان يفعلها قربة إلى الله عز وجل، وبعض المباحات يتركها قربة إلى الله عز وجل باعتبار أنه إنسان عابد لله. فلا بد أن العبودية أيضا تظهر في مجال الإباحة. ونلتفت أنه في الأحكام الخمسة لا بد من نية التقرب إلى الله عز وجل. يعني الإنسان يصلي بلا نية التقرب كأنه لم يصلي. إذا الإنسان يريد أن يفعل المستحب مع نية التقرب يحصل على ثواب، بدون نية التقرب يصير مباح هذا المستحب. المستحب الفعل بدون نية التقرب ما يصير استحباب. البعض قد يفعل بعض الأعمال لأنه يرغب إلى فعل هذا الشيء، مو لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن احنا دائما نبرر أفعالنا أن هذا مستحب، لا هو مو لأنه مستحب، لأنه يرغب فيه. لذلك من يأتي استحباب آخر ما يأخذ فيه، يترك ذاك المستحب، مع أنه الإنسان إذا أراد أن يتعامل بالمستحبات ونظر إلى الله عز وجل مستحب ما يفرق عن المستحب. قد أكو بعض المستحبات فيها زيادة الرزق، هذا يسويها. مستحبات ما فيها زيادة الرزق ما يسويها، مع أنه مفروض أنه حتى هذا المستحب يأتي به، ولكن لأنه لا توجد فوائد دنيوية فيصير الأصل في التعامل مع الأحكام أنه لأن الإنسان يرغب. الصلاة مثلا ما تأذي، ممكن الإنسان يصلي خمس دقائق فهذا ما يتأثر عليه بشيء، لكن أنه يذهب إلى المسجد فيه شوي عناء قد يتكيسل من هذا الباب مثلا، أو أنه هناك استحباب طلب العلم دون النظر إلى الوجوب، وجوب الطلب في المسائل المبتلات هذا واجب الطلب، هذا الناس ما قاعد يسوونه، اللي هو واجب الطلب على الإنسان أنه يطلب العلم بمقدار المسائل المبتلات بها. شوف 50-60 سنة يتوضأ وضوءه غلط، مع أنه واجب أنه يتعلم هذا الحكم، هذه الأحكام الشرعية. أو أنه يأتي بالمستحبات لأنه يرغب إلى هذا المستحب. فمو نظر أنه نعم يقول أتقرب إلى الله، في الواقع الله عز وجل يعلم بنية الإنسان الحقيقية أنه رغبة إلى هذا الفعل، يعني يرغب يشتهي هذا الفعل، أو أنه لا، أنه فعلا يتقرب إلى الله عز وجل. كذلك في المباحات، الإنسان يترك مباحا من المباحات يتقرب إلى الله عز وجل بترك هذا المباح. ومثال التدخين يمكن أوضح مثال، أنه هل الإنسان يمكن أن يترك التدخين قربة إلى الله تعالى أو لا يمكن؟ يعني فيه قابلية التحويل إلى استحباب، كل نعم فيقدر أنه يتقرب بتركه. فعله ما يحصل على شيء، طبعا مع وجود اليقين بالضرر ما يجوز أنه يدخن، مع وجود اليقين بالضرر، أو أنه الضرر للعقلاء ولو كان ممتدا إلى زمان طويل كما هو حسب المسألة الشرعية، وهي تنتبهون لها. يعني المدخنين إذا كان عندهم يقين، كمثال الآن كعندهم يقين بالضرر ما يجوز لهم يدخنون مع اليقين. تقول مع احتمال الضرر، إذا كان احتمال الضرر ولو كان نسبة قليلة ولكن العرف يهتم بالمحتمل لمر بالحكم بالمسألة الشرعية، مع هذا الضرر اللي فيه محتمل فيه العرف يعطيه قيمة، أيضا ما يجوز المدخن أن يدخن. الآن يعني الأضرار وإن كانت تترتب بعد 30-40 سنة، لكن هذا الضرر العرف يهتم به. نفرض إنسان الآن ممكن يأخذ نسب قليلة من الزرنيخ اللي هي المادة السامة، نسبة قليلة ما ينظر، لكن الأثر يظهر بعد 30 سنة، ما يجوز يأخذها. وتقول نسبة قليلة حتى لو كانت النسبة قليلة.
شيخنا أنا سمعت أن التلفزيون قال أن الأخوات يقولون 85% من المدخنين
مصابون بالسرطان. هذا واضح الآن يعني.
هو يعني في الواقع التدخين مضر
بحاجة في المستقبل، لا هذا مضر، لا مضر، من أهل الخبرة في كل الأمور، نرجع إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة يحددون الضرر مثل ما ترجع إلى أهل الخبرة في كل المجالات. لا طبعا بالرجوع الآن، هذا مو شغل، شغل الطبيب هذا. يعني عندنا أهل الخبرة المتخصصين به، كان أكو عندي يمكن صورة أنه حتى فيه وقود الصواريخ للزقارة، كنت أقول حق بعض الأخوان الدخنون مباشر في القمر رايحين. ما لازم بديل، يعني أنه أمر أنت الآن البديل، الآن في كثير من الأشياء تتركها مو بالضرورة أكو بديل. الآن الأغاني لازم نحط مثلا الأغميات مع موسيقى وأناشيد مع موسيقى، الحرام مو بالضرورة دائما الآن اللي يحطون موسيقى مع الأناشيد يقولون حتى هذين ما يسمعون الأغاني، مو نظرنا بهالكيفية، لابد أن نعطي بدائل للحرام مو بالضرورة. إذن بديل ما أقول التدخين ما لازم ندخن، ولازم يعني ضرورة عليها. إذن واحد يلتفت أنه مع الأحكام الشرعية الإنسان يريد أن يكون عابدا لله عز وجل في كل حركة الإنسان يخطوها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الهدف أنك تكون عابد لله، حتى في مجال الإباحة تريد أن تكون عابدا لله. الإنسان أنه إذا نظر أنه الارتباط عنده بالعقائد، الحكم الشرعي مرة تقول مباح أنا أسوي، ما عندي شغل بالعقائد، ومرة لا، هذا الحكم الشرعي مرتبط بعقيدة موجودة عندك، يعني تتقرب إلى الله عز وجل، الله عز وجل تحت نظرك، تعاملك مع الحكم الشرعي مع ارتباطه بالعقائد يختلف عن وضعك لما تتعامل مع الحكم العملي فقط على أساس أنه حكم عملي. كذلك أيضا تتعامل مع علم الأخلاق، يعني أن هذا الفعل من ناحية أخلاقية، من ناحية الصفات القلبية شنو تأثيره؟ تكون عابد لله راح تكتسب صفات حسنة، فأنت تترك بعض الأشياء تتخفف منها، كما في الروايات أن الإنسان مثلا بهذا المعنى أنه يريد أن يطير، والإنسان الذي يريد أن يطير لابد يتخفف، ما يصير ثقل وايد وياه. والارتباط بالدنيا حتى لو عن طريق المباحات ما تخليك تتكامل إلى الله عز وجل، توقفك. نعم أنت ما مرتكب محرم، لكن بدل ما تصل إلى درجة 100 أنت واصل إلى درجة 20. نعم لا الحين أكو تعلقات راح تصير، وهذا التدخين على سبيل المثال مو فقط المثال الوحيد، قد الإنسان يكون عنده مدخن أو يرتكب في الخلوات بعض المحرمات ما حد يشوفه، نفس الشيء. إنزين وإن كان مباح ومحرم، المهم ليس عنده تعلق. هذا التعلق بالمقدار الإنسان يتعلق مع الدنيا يخسر منه الآخرة، لأنك كفتي ميزان، كل ما الإنسان يرتبط بالدنيا ميزانه من الطرف الثاني يخف. فإذا لابد أنه تخلي ميزانك في الآخرة يثقل، فالميزان لابد تخفف من الدنيا، يعني تخفف التعلقات القلبية في الدنيا كثر ما تقدر، أنه الأمور التي يمكن أن الإنسان يتخلى عنها في الدنيا يتخلى عنها، مو أنه يرتبط فيها، لا تكون علاقة مع أمور دنيوية أي شيء كانت. الآن المدخن أول ما يبي يفطر على سيجارة، إذا صار عنده علاقة قوية مع السيجارة بحيث لا يمكن له أن يفطر إلا بأن يبدع بالسيجارة، فإذا حط نفسه في وضع كأنه صار عابدا للسيجارة، بالمعنى أنه يصير نعم، يعني يصل إلى مرحلة أنه إذا ما دخن يصير عصبي. أنا ما مدخن بس أقول أذوق وضع المدخنين، يعني يصل أنه ما يدخن يصير وضع عصبي، ممكن أنه يرتكب محرمات مع زوجته يصرخ عليها أولاده مثلا كذا، لأنه ما يقدر أنه، والمدخن خليه يجرب هل يقبل أنه على نفسه أنه يصير الحالة عنده أنه يصير وضع عصبي، وأنه لأنه ما دخن في نهار شهر رمضان يصير عنده هذه الحالة. الحالة مو حالة مطلوبة، الله عز وجل ما يبي للإنسان أنه يرتبط بأشياء مباحة من هذا النوع، لأن هذا راح يخليه أنه تقل حركته إلى الله عز وجل، ما يقدر يصير في طريق التكامل. يبي يتكامل الإنسان الآن في الدنيا، أنت هدفك تكليفك في الدنيا أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذا تكليف عليك، يعني تكليف الإنسان، يعني تكليف، لما أقول تكليف مو يعني واجب، قد يكون واجب قد يكون مستحب قد يكون مباح ينبغي التقرب به إلى الله عز وجل، أو أنه يترك حرام ومكروه ويترك بعض المباحات يتخفف منها. فأنت عابد لله، لابد أنه حينما تكون تحت نظر الله عز وجل في كل فعل الله عز وجل راضي عنك، تقول أنه مباح الله، لا أنه راضي لا أنه يبغض، نقول لا حتى هذه الحالة ما تعيشها، لابد أنه تصعد في درجات الإيمان إلى أنه كل أفعالك تكون عبارة عن واجبات ومستحبات فقط، والمباحات فيها قابلية تحولها لاستحباب. لذلك ينقل عن بعض العلماء أنهم طوال حياتهم لم يفعلوا مباحا، لأن المباحات اللي ما تنفع يتركونها ما يأخذون منها، المباح اللي فيه نفع يأخذ هذا المباح ويفعل. إذن دورنا مع الأحكام التكليفية أنه الإنسان يربط الحكم التكليفي مع الحكم العقائدي ومع الحكم الأخلاقي، راح يصير التعامل مع الأحكام الشرعية تعامل ثاني، مو التعامل الحالي الآن الموجود عند الناس مع الأحكام الشرعية يجوز أو ما يجوز، لا ينبغي أو لا ينبغي، مع الارتباط بالعقائد والأخلاق تعاملك نظرتك راح تصير نظرة شمولية لكل أجزاء الدين، مو فقط الحكم العملي الحكم الفقهي الضيق، بل الحكم الفقهي بالمعنى الأعم الشامل للحكم العقائدي والحكم الأخلاقي والحكم الفقهي. فلما تتحرك مو فقط الأحكام العملية في الرسالة العملية، عندك كتاب للأحكام الأخلاقية وكتاب للأحكام العقائدية، تربطهم كلهم في كتاب واحد عندك وهو الدين. إذا فهم الدين، لما نقول الدين وفقه الدين، الفقه هذا المطلوب، الفقه كل أجزاء الدين، فهم كل أجزاء الدين. وهذا الإنسان لابد أنه يربط هذا الربط، مو أنه يدرس العقائد الله واحد انتهت القضية، التوحيد العدل النبوة الإمامة، أنا أعتقد بالإمامة، تعتقد بالإمامة شنو الآثار المترتبة على اعتقادك بالإمامة؟ إذا ما يفرق الأمر بالنسبة لك معتقد أو ما معتقد، ما تختلف عن ذاك اللي قاعد يتمسك بالأعراف الاجتماعية، وأنت كمؤمن متمسك بنفس الأعراف الاجتماعية، إذن الإمامة شنو كان لها دور في حياتك تأثير؟ إذا ما لها تأثير معناك أنت ما معتقد بالإمامة. ومتى نعرف أن الإنسان عنده عقيدة معينة؟ لما يرتب الأثر، مع عدم ترتيب الأثر معناته العقيدة ما موجودة عنده. لذلك الإنسان اللي ما يرتب آثار أصول الدين، أصول الدين يتركها في عالم الدنيا يروح إلى عالم البرزخ بدون عقائد. لذلك بعضهم يعامل معاملة المؤمنين في الدنيا وفي يوم القيامة يحشر على أساس أنه كافر، ما قاعد يتعامل مع الله عز وجل أنه إله وخالق ومعبود. الله نعم، الله الله موجود كناحية نظرية في ذهنه فقط، أما هل يرتب الآن عندي توحيد نظري وتوحيد عملي، أكو ترتيب على التوحيد آثار أو ما عندي آثار عن مشاكل بين الناس. شوف أنه هذه المشاكل إيش قاعد تصير بين الناس؟ ما عندهم توحيد، أنه عندهم نقص ضعف في توحيدهم. لو الإنسان الآن في بيته مع زوجته المفروض ما يصير على خلاف، إذا هو مؤمن متدين هي مؤمنة متدينة، ليش يصير أكو خلاف بينهم؟ أكو بيوت وناس متدينين قاعد يصير بينهم طلاق، لأن أكو نقطة إما من طرف الزوج التوحيد عنده مفقود، أو من طرف الزوجة العناد اللي عند الزوج وعند الزوجة أحيانا يتعاندون. نسأل تعاند قربة لله؟ حتما لا. فإن في هذه اللحظة اللي هم يتعاندون فيها الله عز وجل ما موجود فيه كعامل تحت نظرهم، يعني يكونون من الغافلين، يعني في لحظة ما هذا الرجل يكون غافل وفي لحظة ما هذه المرأة تكون غافلة، وقد أصلا حياتنا كلها عايشين غفلة، فقط أنه لما ننير الصلاة هذه الخمس دقائق نلتفت إلى الله حتى في الصلاة. أذهان الإنسان اللي متعلق بالدنيا أثناء الصلاة ما ممكن يتخلى عن الدنيا. لذلك أكبر مثال الآن اللي ما أخذ له أرض قسيمة، إذا الآن من يدخل الصلاة الله أكبر مو فكرة في القسيمة، لأن كون علاقة مع أرض، فهذه قطعة الأرض راح تأتي إلى ذهنه سنتين ثلاثة وهو يبني هذه القسيمة، أسألك الدعاء في صلاته، وأنه تقبل من الصلاة بقدر، نعم بقدر ما يقبل بقلبه عليها أثناء الصلاة. إذا مشغول التفكير قاعد يبني الخريطة والحجر الفلاني وكذا الفلاني والأثاث الفلاني وكذا، هو سنتين ثلاثة ذهنه مشغول، تقول أنه بمجرد ما يقول الله أكبر يقدر يتخلى عن الحالة السابقة؟ ما ممكن. الإنسان مو ضغطة زر أوتوماتيكي ينتقل من حالة إلى حالة، يحتاج أن يتدرج أنه متعلق بالدنيا يقدر يتخلى عن هذا التعلق؟ ما ممكن. لذلك الإنسان يأخذ من الدنيا بدون تعلقات. شنو معنى التعلق؟ يعني يتعامل مع الدنيا على أساس أنها وسيلة للآخرة، ما يحولها إلى هدف. إذا الشيء يتحول إلى هدف عند الإنسان، مثل الإنسان الآن الشاب من يطلع إجازة نظر إلى سيارة معينة في ذهنه، أبي هذه السيارة ما بغيرها، تفكيره فقط أبي أحصل هذه السيارة أبي أحصل، وقد ما يقدر من ناحية مادية يشتري له سيارة غالية، يشتري سيارة رخيصة، لكن يظل هذه تظل هذه صورة السيارة في ذهنه إلى أن يتوظف، بعد ما يتوظف يروح يشتري هالسيارة. فإذا خلال خمس سنوات ذهنه مشغول بصورة سيارة يتمنى الحصول عليها، فتقول شنو هذه الصورة راح تأثر على تعامله مع الله عز وجل، هي مجرد صورة. الإنسان إذا مو فقط في العمل الخارجي، حتى في العمل الذهني في العمل القلبي لابد تكون ملتفت له، لأن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. فأنت الآن صورتك أن هذا الإنسان شاغل ذهنه بسيارة لمدة خمس سنوات، وبعد ما يحصل عليها يخليها عند الباب، كل شوي يطلع يفتح الباب يطالع، لا ولد الجيران دلغها، لا ولد الجيران فعل كذا، بمجرد ما يشوف أنه شقة حديد عليها شو يصير فيه هذا؟ ما ينام الليل. لكن لو سيارة رخيصة ما يهم أنه ولد الجيران يشخط عليها ما شخط، ما تهم السيارة إنه ما يكون علاقة معها. فالإنسان لابد أنه في الدنيا يلتفت لا يكون علاقات مع الأشياء، ولا يخلي وضعه أنه يكون علاقات، لأنه بمجرد ما يكون علاقة هذه العلاقة تأثر على دينه تأثر على آخرته. وهذه مو مبالغة، البعض من أطرح هذه المواضيع يقولون أنت قاعد تبالغ، ما قاعد أبالغ. بعض الأشخاص كان واحد الأشخاص يقول قرأت المقالات شفت أنت وايد مبالغات عندك، تقول أنه السيارة يصير عندي علاقة وياها، شفت بعد فترة هذا الشخص قال والله كلامك عدل، يقول شريت لي سيارة من هذه الفخمة، يقول قعدت فيها أطالع الناس من فوق، قلت له سويت؟ قال بعت السيارة. يقول كلامك في المقالات نعم كلام صحيح، قبل هذا قبل الله يمارس هو كان يقول شنو هذا كلام خيالي أصلا، شنو إنسان يشتري له سيارة غالية يتعلق فيها؟ هو حصل له هذه الحالة فمباشرة باع السيارة. نعم بس مو الجميع يلتفت، مو الجميع يلتفت، التفت إلى نفسه. لكن البعض قال أنا مقالاتك راح أخليهم على جنب لما نأسس البيت بعدين أقرأ. حقيقة أحد الأشخاص رحمة الله على توفي هذا الشخص.
أم هذا صحيح يعني؟ نعم. مو صح شو يعني؟ أن ملتفت الموضوع.
نعم ملتفت. انه راح يصير اكو راح يصير انه تكليف عليه، لانه هو يدري شنو المواضيع اللي انا اطرحها. على كل قال ان اركلهم بعد ما ادري رحمه الله على توفي ام هذا ما ادري، صار اكو فرصه ان يقرا لو ما صار فرصه ما ادري، رحمه الله على توفي قبل كم سنه هو
الله
توفى بعمر صغير كان 52 53 توفي رحمه الله عليه. على كل حال اخذهم وين؟ تركهم في الدنيا بعد وان يقراهم على اي حال. إن شاء الله نكمل بعد في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.